الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ونحن اليوم في غزوة خيبر، وهذه من أعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها مرحلة انتقالية ضخمة جدا. الصحابة كلهم سينتقلون من الفقر إلى الغنى كله، ودايما هزيمة اليهود تؤدي إلى غنى المسلمين. على المسلمين اليهود هم شر الخليقة، لأن لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الذين أشركوا. سينتقل المسلمون من الفقر بإذن الله إلى الغنى، وفي نفس الوقت سيكسرون شوكة اليهود، لأن خيبر صارت هي الوكر اللي اجتمع عليها اليهود من كل مكان، الوكر الأساسي، فذهب إليهم في عقر داره صلى الله عليه وسلم. وكانت في المحرم في سنة 7 من الهجرة، أول سنة 7 من الهجرة. وكانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، كلنا رأيناها، اللي هم زرعوا المملكة عن طريق البر بيعدوا عليها على طول، على بعد 80 ميلا من المدينة. الميل 1600 متر، يعني على بعد حوالي 100 وحاجة ميل من المدينة، أو 120 أو أكثر من 120 كتير من المدينة في جهة الشمال، وانت رايح على الشام، وهي الآن قرية من قرى المملكة العربية السعودية. في مناخها بعض الوخامة، يعني المناخ ثقيل، لما تنزل انت خيبر وتجلس فيها تحس بثقل في النفس وكسل في الجسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطمأن من انه حيد مين؟ لا، قريش. حيد قريشا، العدو الأكبر الأساسي، خلاص حيدهم، أصبح من حق خلاص يغزو ما يشاء. واطمأن من أقوى الأجنحة الثلاثة اللي هي قريش، وأمن منه تماما. هم أجنحة ثلاثة، القرش دي الجناح الضخم، ثم العرب والباقي الناس المشركين في الجزيرة واليهود. فأمن قريشا بعد صلح الحديبية، فأراد أن يحاسب الجناحين الباقيين، اليهود وقبائل نجد. نجد اللي هي الآن الرياض والقصيم والمناطق هذه، حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة، ويفرغ المسلمون إلى تبليغ رسالة الرب عز وجل إلى العالمين. ولما كانت خيبر هي وكر الدس والتآمر، اليهود هم اللي بيحرضوا كله، ومركز الاستفزازات العسكرية ومكان التحرشات والحروب، كانت تعالى عبد الغفار اطلع وتعالى، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا. أما كون خيبر بهذه الصفة، فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، الحروب اللي تمت قبل ذلك كلها بتحريض اليهود، وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم اتصلوا بالمنافقين وبغطفان وبأعراب البدو اللي هم الجناح الثالث، فاليهود كسرهم يكسر كله بإذن الله. وكانوا هم أنفسهم اليهود يتأهبون للقتال، عندهم استعدادات وتدريبات للقتال، فألقوا المسلمين بأفعالهم هذه في محن متواصلة حتى إن اليهود وضعوا خطة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قبل ذلك حاولوا اغتياله أيام بني نضير، ثم سيغتلون بالشاه المسمومة. فدايما اليهود عندهم مسألة وسيلة الاغتيال، قتل بالتآمر والوكر والسر والعياذ بالله. وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متواصلة، وإلى الفتك بسلام بن أبي الحقيق وأسير بن زارم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبعث أناس يغتالوا أفراد من اليهود، لكن كان لابد من غزوة شاملة، لابد من هجوم شامل على هؤلاء المجرمين. طيب، وكان الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الهجوم الشامل على اليهود تفرغه لقتال مين؟ قريش، لقتال قريش. لكن الآن بعد تحييد قريش عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى خيبر. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية، أقام شهر ذي الحجة كله وبعض المحرم، ثم خرج في محرم آخره إلى خيبر. قال المفسرون إن خيبر كانت وعدا وعدها الله لرسوله، قال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية. والمغانم الكثيرة هي خيبر، زي ما قلت لك المسلمون سينتقلوا من الفقر إلى الغنى. وتخلف المنافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فالآن لما أراد يخرج إلى خيبر أرادوا يخرجوا معه، لا لأنه خلاص هو عارفينه سينتصر، كل مرة كان يخاف أنه يهزم. فسيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة لتأخذوها ذرونا نتبعكم، قل لن تتبعونا، لم تتبعونا في من قبل في المعارك الصعبة، جايين الآن في المعارك اللي إن شاء الله سهلة، تتبعونا هي سهلة. لماذا؟ لأن اليهود هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ذبح منهم بني قريظة وكسر شوكة بني قينقاع وبني النضير، فمعلوم أنه سينتصر بإذن الله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة، قال له أنت اللي تحكم المدينة وتصلي بالناس لغاية ما أرجع. وقال بل نميلة ابن عبد الله الليثي، والأول هو الأصح، سباع بن عرفطة. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبو هريرة رضي الله عنه مسلما. يبقى هريرة أسلم سنة كام؟ 7، يعني بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم كام سنة؟ 3 سنين، ومع ذلك هو أحفظ الناس في العالم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ملازمته له. فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، يعني أبو هريرة جه المدينة يعلن الإسلام، فوجد سباع بن عرفطة لم يجد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هو جاي بايع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته أتى سباعا، تكلم مع سباع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، قال له طيب زودني وأنا أروح ألحق، فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم المسلمين فأشركوه أصحابه في سهمانهم. أبو هريرة راح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلوا أبو هريرة يدخل معنا في السهام. والمنافقون قالوا نخبر اليهود قبل ما يصل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، لو في اتصالات ساعتها واتس كانوا على طول أرسلوا للخيبر. فالمنافقون يعملون لصالح اليهود، أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر، إن محمدا قاصد قصدكم، قصد رايح لكم. طبعا دي خيانة عظمى، دي بيسموها الخيانة العظمى، دي جريمة لابد لها من القتل، مجرم حرب اسمه. إن محمدا قد قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة وقوم محمد شرذمة قليلون. يعني ليس فقط يخبرهم بل بيحفزهم على القتال، كان يعني مفروض هم يقول لهم فكروا في الإسلام ولا حاجة. وهم عزل لا سلاح معهم إلا قليل، فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس إلى غطفان يستمدونهم، أرسلوا للعرب بتوع غطفان أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، نريد مدد منكم، محمد جاينا، لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، مظاهرين لهم يعني مساندين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا المسلمين. قالوا لو غلبنا المسلمين غلب محمد سنعطيكم نصف ثمار خيبر، ودي أعظم ثمار في الجزيرة. وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر، ثم مر على الصهباء، ثم نزل على واد يقال له الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، فتهيئت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود، جيش رايح يساعد اليهود. فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، سمعوا داء ضوضاء، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم، وهم الرجال خرجوا في الجيش رايحين لليهود يساعدوهم، سمعوا وراهم ضوضاء، فظنوا ان محمد صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة وهجم على نسائهم واطفاله، ظنوا ذلك، يبقى يعملوا ايه؟ نعم. فسمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا ان المسلمين اغاروا على اهاليهم واموالهم، فرجعوا وخلوا بين رسول الله وبين خيبر. ادي اول تدبير لله سبحانه وتعالى، تدبيرات الله عظيمة. خلاص كده ده جيش قوي كان سينضم الى اليهود، الان لم يعد ينضم اليهم. وفي مرة احنا سنخبركم بتدبيرات الله، بس لما نوصل المرحلة دي كيف ربنا يدبر لسيف الدين قطز ان لازم اعتى قوة في العالم، قوة المغول والتتار، تدبيرات عجيبة من الله سبحانه وتعالى، اشياء عجيبة باذن الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش، وكان احدهما اسمه حسيل، ليدله على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال. هو جاي هكذا، إذن لا يدخل خيبر إلا من الجنوب، هو يريد طريق يدخل به من الشمال صلى الله عليه وسلم. نعم. فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام، قال احنا نجيهم من الشمال حتى لا يهربوا إلى الشام، إذا أرادوا الهروب يهربوا إلى الجنوب، يعني يجوا علينا نصطادهم. فهذا طبعا تدبير من الله وخبرة عسكرية عظيمة جدا. حتى يدخل خيبر من جهة الشمال أي جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان، يبقى حيحصرهم بحيث يمنع عليهم طريق الهروب، لازم مواجهة، لابد مواجهة. قال أحدهما أنا أدلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق، فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة، وقال يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد، كل هذه الطرق توصل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميها له، قال له اسم الطرق، ما اسم الطرق؟ فقال اسم واحد منها حزن، طريق اسمه طريق حزن، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه. قال اسم الآخر شاش فامتنع عنه أيضا، قال اسم الآخر حاطب فامتنع عنه أيضا، قال حسيل فما بقي إلا واحد، قال عمر ما اسمه؟ قال مرحب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه، وهذا من التفاؤل، والإنسان يتفاءل بالاسم الحسن، وأما امتناعه فليس من التشاؤم، ولكن رأى شيئا أحسن فاختار الأحسن صلى الله عليه وسلم. واسم مرحب على اسم ملك اليهود، ملك اليهود اسمه مرحب، اللي هو زوج صفية التي ستكون أما من أمهات المؤمنين. ففي الطريق عن سلمة بن الأكوع، عارفينه طبعا، البطل العظيم الذي يسبق إيش؟ الخيل في الجدي، واللي عمل غزوة لوحده لسه عملها. عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ده من الأبطال ما يتخلفش، فسرنا ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يسير ليل ويكمن النهار. فقال رجل من القوم لعامر، عامر بن الأكوع، إذن هو قريب مين؟ عمه مش أخوه، ده عمرو بن الأكوع وده سلمة بن الأكوع، وعمرو بن الأكوع منشد عظيم، شاعر منشد عظيم جدا، ولكن شاعر حداء، يعني يقول كلام يخلي الإبل والناس تسر في الطريق. قال الناس لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ يعني قل لنا حاجة تبسطنا. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم. الحداء بيكون شعر، عارف، قصير ويحرك. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إذ لاقينا. هو كان بيقول كده، مش أنا بأنشد، هو دي هذه الطريقة اللي يقولون بها، ودي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس ما أقول. وألقيا سكينة علينا، إنه إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال من هذا السائق؟ هو سائق؟ لا، الحادي بيسموه سائق، لأنه كل ما يقول شعر الإبل تتحرك والخيل تجري، فيسموه سائق. هو لا يسوق، هو ينشد. نعم، يحدو. نعم. فقال من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله، يعني سيموت قريبا، يرحمه الله. خلاص، هذا وحي. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله، وجبت، لولا أمتعتنا به، طالما حيموت يعني متعنا به شوية وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد، فهذه بشارة بالشهادة لعامر بن الأكوع. ووقع ذلك في حرب خيبر. ولما وصلوا الصحباء، الصحباء أدنى خيبر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم دعا بالأزواد يعني بالأطعمة اللي معاهم، فلم يؤت إلا بالسويق. السويق عامل زي البليلة، عارفين البليلة؟ سويق. فأمر به فثري، ثري هو البليلة ولكن نشفة، ثري يعني وضع عليه شربة، تسرية الطعام انك تضع عليه شربة. فثري فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء. هو كان من عادته يتوضأ لكل صلاة، لكن أحيانا لا يفعل هذا حتى لا يظن الناس أنه يجب الوضوء لكل صلاة. فصلى ثم صلى العشاء، يعني جمع جمع تقديم. ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال قفوا، فوقف الجيش فقال اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، السماء تظل العالم الأرضي، ورب الأراضين السبع وما أقللن يعني وما حملن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله، يعني انطلقوا بسم الله. وهذا يعني الحديث الله أعلم بصحته، هو أورده ابن هشام، وابن هشام بينقل عن كتاب السيرة لابن إسحاق، وهو أعظم كتاب سيرة في الدنيا هو كتاب السيرة لابن إسحاق، ولكن لا وجود له. يعني انت لما يسألوك ايه افضل واعظم كتاب سيرة تقول ابن اسحاق، فين ابن اسحاق؟ ما فيه، موجود كتابه اعظم كتاب بس مش موجود، خلاص نقله ابن هشام. فالموجود هنا سيرة مين؟ ابن هشام، مش هو صاحب السيرة ده، هو نقله من، عرفتم يا شباب؟ لو انا قريت السيرة ابن اسحاق كله يا كذاب، وفي سيرة ابن اسحاق يا كذاب انت، اخرك ابن هشام في مجلدين صغيرين يعني زي ده كده. لكن إذا قرأت التوسع والأفضل فقرأ زاد المعاد، زاد المعاد لابن القيم 5 مجلدات، توسع وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبزاد المعاد كتاب عظيم جدا، وابن القيم كتبه من الذاكرة وهو مسافر، يعني جاي كده بالحصان ترجن ترجن من الشام لمكة، ألفه وهو مسافر ملاه، عشان تعرف ان انت ولا حاجة، وان اي عالم بالنسبة لابن القيم يعتبر، مين عالم يقدر يؤلف كتاب من الذاكرة وكتاب منضبط جدا عظيم جدا، وهو أعظم مؤلفات ابن القيم على الإطلاق.
هذا الحديث الذي سألت معه من دخول القرية.
نعم.
يقول الحاكم الصحاحة هو فقه الذهبي، وابن باز في النهاية قال حدث اسناده حسن في
نعم. ضعف الألباني.
الألباني ضعف. لا سألته.
نعم، لكن فضائل الأعمال يقال ما في إشكال. طيب 5 دقائق كده وبعدين نصلي ونتغدى ان شاء الله. وبات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدا في صباحها القتال قريبا من خيبر، الليلة هم الآن على أسوار قريب من أسوار خيبر، ولا تشعر بهم اليهود، ربنا هو سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، انتظروا الصباح. ليه انتظر الصباح؟ في شيئين، الشيء الاول انه ربما يؤذنون للفجر يبقى فيهم مسلمون والبلد اسلمت، الشيء الثاني ان اصلا القتال قديما لم يكن يبدا ليلا ابدا، القتال يبدا مع شروق الشمس وينتهي عند غروب الشمس، اي قتال في الدنيا القديمه هو هكذا، عند اول ضوء وينتهي عند اخر ضوء، تلاقي يبتدي المبارزين والمحاربين يتراجعوا كل واحد يرجع ويبدا تاني عند اشراق الشمس. ف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينتظر حتى يصبح، فلما أصبح طبعا ما في أذان ولا في نيل عند اليهود، صلى الفجر بغلس، صلى الفجر يعني في أول وقته، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم، خارجين بالمساح، المساح يعني الفؤوس، والمكاتل يعني الغلق والشيء اللي بيعبوا فيه، فرايحين الأرض يزرعوا، هم مزارعين وأفضل أرض وأجود أرض وأحسن تمر، فخرجين بمساحيهم ومكاتلهم رايحين شغلهم الصبح عادي، ولا يشعرون بهجوم الجيش الإسلامي، بل خرجوا لأرضهم فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد والخميس. الخميس يعني الجيش، لأن الجيش خمس أقسام، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، فمحمد والخميس يعني محمد والجيش الإسلامي. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، خربت عليهم خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، اللي لقيت يومهم أسود، ساء صباح المنذرين. وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيها خمسة حصون، هو اليهود دائما يعيشون، وده التاريخ، يعيشون في حاجة اسمها الكنتون، يعني دائما يعيشوا في أي بلد يحبوا يعيشوا مع بعض في مكان محصن أو مكان قاصر عليهم. وهم كانوا هنا في الإسكندرية سنة 333 قبل الميلاد حي مخصوص حي اليهود، وكان الملك البطلمي المصري يتعامل مع عنده حي بتوع اليهود، حي اليهود كانوا موحدين، فدايما كده. وفضل لغاية الآن في إسكندرية حارة اسمها حارة اليهود، إلى الآن موجودة في بحري قبل الميدان بعد شارع النصر، فهم دائما اليهود هكذا. وفي المدينة أيضا يحكوا لك، يقول لك كان في واحد يهودي بيرمي الزبالة أمام بيت النبي، كلام فاضي، كلام فاضي من جهة إيه؟ هم لا يجاورون أحدا، هم كانوا في حصون لوحدهم، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، أماكن منعزلة، ما هم مش مختلطين بأهل المدينة، يختلطون في الأسواق في الشوارع، لكن يعيشوا مع، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فهم في خيبر قسموا خيبر قسمين، قسم مليان حصون، والحصن يعني قلعة ضخمة، ولكن الحصن كل حصن فيه قلعة، وليست كل قلعة ايش حصن، فالحصن يبقى فيه قلعة وهو مسور، المكان كله مسور بالسور. عندهم حصن ناعم، وحصن الصعب ابن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار، النزار بالزاي مثل المبتدع النزار بتاع السودان. والحصون الثلاثة الأولى منها كانت تقع في منطقة يقال لها النطاه، وأما الحصنان الآخران فيقع في منطقة تسمى الشق، ده الشطر الأول حصون، أما الشطر الثاني اسمه الكتيبة، في ثلاث حصون فقط. إذن حياتهم كلها إيه؟ حصن القموص، وحصن الوطيح، وحصن السلالم، أسماء ما علينا منها. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع الضخمة في مناعتها وقوتها. إذن الحرب صعبة جدا، أنت داخل مناطق كلها حصون وأسوار عالية وأسوار ضخمة، وهم سيقفوا من فوق والسهام، أنت داخل معركة صعبة جدا، معركة خيبر صعبة جدا جدا. هم دايما كده، لا يقاتلونكم إلا، حتى الدبابات اللي بيصنعها الأمريكا بتكون دبابات محصنة جدا، ولها بطانتين تضرب الدبابة، الجدار الأول ينكسر الجدار كما هو المزدوج البودي المبنى. ودار القتال المرير في الشطر الأول منها اللي فيه خمسة حصون، أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها، لما وجدت الحصون الخمسة هزمت سلمت، تسلموا على طول كلهم. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اختار لمعسكره منزلا، يعني مكان، فأتاه حباب بن المنذر، حباب لا تنسى حباب بن المنذر أنصاري خبير عسكري عظيم، اللي قال له في بدر هذا الموقع لا يصلح، إن كان وحي نعم، أما إن لم يكن وحي فهذا المكان لا يصلح، فهل هو أم منزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والإيش والمكيدة؟ قال بل الحرب والرأي والمكيدة، فقال له إن هذا ليس بمنزل، غير المكان إلى المكان الفلاني حيث إحنا نبقى عاليين والماء عندنا ونمنعه من الماء. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحته وانتصر في بدر. فهنا جاء الحباب يسمع له ولا ما يسمع له، يستشيره ولا لا، والأمر أصلا إيه شورى، وهذا خبير، خبير عسكري حباب بن المنذر رضي الله عنه. فقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله؟ لو ربنا أنزلك أم هو الرأي في الحرب؟ ده نفس السؤال سأله له فين؟ قال بل هو الرأي. فقال يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاه، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم. بياتهم يعني هجومهم ليلا ليقتلونا. لما قال لنبيتنه وأهله يعني نقتله وأهله، التبييت يعني قتلك ليلا، فلان بيت لفلان يعني إيه؟ يريد يقتله ليلا، لنبيتنه وأهله. فنأم لنا من بيتهم يعني إيه؟ من هجومهم ليلا علينا ليقتلونا. وأيضا هذا بين النخلات ومكان غائر وأرض وخيمة، أرض سبخة وأرض وخيمة وما ما تصلح، فلا يصلح هذا المكان، فتحول إلى مكان آخر على طول. وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خال من هذه المفاسد، أول شيء أن يكون بعيد عن متناول السهام، ثاني شيء يكون أرض صلبة أو أرض صخرية ليست أرض رخوة، ولا يكون فيه نخل. فقال الرأي ما أشرت، ثم تحول إلى مكان آخر. ولما كانت ليلة الدخول قيل بعد عدة محاولات ومحاربات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا، ها حديث كلكم حافظينه، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا الحديث شجن في قلوب الخوارج، شجاء يعني شوك في صدور الخوارج، إن الخوارج بيكفروا عليه ما بيطال، فكيف يقول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ صعب، شيء صعب. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه بمفهوم، وفي ذلك نعم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله ويشتكي عينيه فيها رمد. قال فأرسلوا إليه، فأتى فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ، خلاص برئ، صار نظره من أقوى لغاية ما مات. وظل بعد هذه الحادثة، هو مات سنة 40 ونحن سنة 7، يعني عاش بعد كده كام؟ 33 سنة. فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. يعني إذن القائد العام هو، والقائد الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم لغاية ما يسلموا يدخلوا الإسلام. قال أنفذ على رسلك، على مهلك. الرسل هو حلب الناقة، والناقة تحلب، خلي بالك الناقة تحلب بهدوء، تك تك تك، لا الرسل هو حلب الناقة. أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمراء، وهي أفضل أنواع الإبل. فأما اليهود فلما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصونهم، وكان من الطبيعي أن يستعدوا للقتال. وأول حصن هاجمه المسلمون من حصونهم الثمانية هو حصن ناعم، الأولان رقم واحد، وكان خط الدفاع الأول، كان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي. وكان هذا الحصن هو حصن مرحب، من مرحب وبطل اليهود، البطل اليهودي الذي كانوا يقولون هو بألف رجل، مرحب ده بألف رجل، فارس رهيب، زوجة صفية بنت حي بن أخطب، يعني ملك وجوز واحدة بنت سيد القوم. فخرج علي بن أبي طالب بالمسلمين إلى هذا الحصن ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا. طبعا اليهود لا يسلمون، ويعلمون الإسلام هو الحق، لكن قلنا نوع كفر اليهود اسمه ما شاء الله عناد واستكبار. فرفضوا وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة. قال سلمة بن الأكوع فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، شاك السلاح يعني مسلح، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عامر بن الأكوع، عامر بن الأكوع اللي ليش كان بيحدو، واللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، فبرز له عمي عامر. سلمة بيقول برز له عمي عامر، فقال قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر، فتبارزا فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، وذهب عامر يسفل له، وكان سيفه قصيرا، فتناول به ساق اليهودي ليضربه، فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبته، أصاب عين ركبته فمات منه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن مرحب هو اللي انتصر، ودعا مرحب بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى، حد تاني يبارزني، وجعل يرتجز يقول قد علمت خيبر أني مرحب الأبيات، فبرز له علي بن أبي طالب. قال سلمة، طبعا علي بن طالب لم يبارز أحدا إلا وغلبه، وعلي بن طالب كان فيه جروح كثيرة، ظهر ليس فيه جرح واحد، لأنه لا يفر أبدا، لا يولي ظهره أبدا. قال سلمة بن الأكوع، فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وهذا الاسم اللي يتمسك به الشيعة ويدعون به، حيدر حيدر يعني يا رب، وهم عندهم رب العالمين علي بن أبي طالب، أنا الذي أسمتني أمي حيدرة كليث غاب، ليث اللي هو إيش الأسد، والأسد له 70 اسم، كليث غاب كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة، فضرب رأس مرحب فقتله. خلاص خلص، فكان الفتح على يديه، لأن الرسول قال لأعطين الراية غدا رجلا كذا كذا يفتح الله على يديه، ففتحت. فلما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم، اطلع يهودي من رأس الحصن وقال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى، يعني احلف بالتوراة لقد علوتم. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول من يبارز، فبرز إليه الزبير، الزبير فارس المسلمين، فارس تمر عليه إيه؟ فارس يعني بيركب فرس، علي بن أبي طالب ما كانش من الفرسان، يعني ما كانش معاه فرس، ده معظمه يا إما راجل يا إما يركب جمل، لكن هم كان فارسين في المسلمين أساسا، الزبير بن العوام والمقدار بن الأسود، وفي بدر هم الاثنين الفارسين فقط. والزبير كان فارس شجاع جدا، وكان من طبيعته يهجم، أما يروح للعدو يقفز من فرس والفرس العدو وياخده وينزل به، وكان طبعا غيور جدا رضي الله عنه، وكان يضرب زوجاته، راجل جدع من الزوجات عايزين ايه الصوت المعلق على الحائط. فبرز إليه الزبير، فقالت صفية أمه لعمة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يقتل ابني، ما خايفة من يقتل ابني، فقال بل ابنك يقتله، فقتله الزبير رضي الله عنه. ودار القتال المرير حول حصن ناعم، قتل فيه عدة سراه من اليهود، سراه السراه يعني الفرسان، كلمة السراه يعني فرسان، فقتل فيه عدة سرات من اليهود، فانهارت مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين، ودام هذا القتال أياما لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة جدا من اليهود، لكن اليهود يأسوا من المقاومة فتسللوا، هربوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، هما ينتقل من حصن إلى الذي يلي، فهزموا في حصن ناعم وانتقلوا إلى حصن الصعب، واقتحم المسلمون حصن ناعم. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة، بارك الله فيكم. نصلي تتظلم؟ ليه تتظلم؟ 35 دقيقة بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ونحن اليوم في غزوة خيبر، وهذه من أعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها مرحلة انتقالية ضخمة جدا، الصحابة كلهم سينتقلون من الفقر إلى الغنى كله، ودايما هزيمة اليهود تؤدي إلى غنى المسلمين، على المسلمين اليهود هم شر الخليقة، لأن لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الذين أشركوا. سينتقل المسلمون من الفقر بإذن الله إلى الغنى، وفي نفس الوقت سيكسرون شوكة اليهود، لأن خيبر صارت هي الوكر اللي اجتمع عليها اليهود من كل مكان، الوكر الأساسي، فذهب إليهم في عقر داره صلى الله عليه وسلم. وكانت في المحرم في سنة 7 من الهجرة، أول سنة 7 من الهجرة. وكانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، كلنا رأيناها، اللي هم زرعوا المملكة عن طريق البر بيعدوا عليها على طول، على بعد 80 ميلا من المدينة. الميل 1600 متر، يعني على بعد حوالي 100 وحاجة ميل من المدينة، أو 120 أو أكثر من 120 كتير من المدينة في جهة الشمال، وانت رايح على الشام، وهي الآن قرية من قرى المملكة العربية السعودية. في مناخها بعض الوخامة، يعني المناخ ثقيل، لما تنزل انت خيبر وتجلس فيها تحس بثقل في النفس وكسل في الجسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطمأن من انه حيد مين؟ لا، قريش. حيد قريشا، العدو الاكبر الاساسي، خلاص حيدهم، اصبح من حق خلاص يغزو ما يشاء. واطمأن من اقوى الاجنحة الثلاثة اللي هي قريش، وامن منه تماما. هم اجنحة ثلاثة، القرش دي الجناح الضخم، ثم العرب والباقي الناس المشركين في الجزيرة، واليهود. فأمن قريشا بعد صلح الحديبية، فأراد أن يحاسب الجناحين الباقيين، اليهود وقبائل نجد. نجد اللي هي الآن الرياض والقصيم والمناطق هذه، حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة، ويفرغ المسلمون إلى تبليغ رسالة الرب عز وجل إلى العالمين. ولما كانت خيبر هي وكر الدس والتآمر، اليهود هم اللي بيحرضوا كله، ومركز الاستفزازات العسكرية ومكان التحرشات والحروب، كانت تعالى عبد الغفار اطلع وتعالى، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا. أما كون خيبر بهذه الصفة، فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، الحروب اللي تمت قبل ذلك كلها بتحريض اليهود، وأثار بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم اتصلوا بالمنافقين وبغطفان وبأعراب البدو اللي هم الجناح الثالث، فاليهود كسرهم يكسر كله بإذن الله. وكانوا هم أنفسهم اليهود يتأهبون للقتال، عندهم استعدادات وتدريبات للقتال، فألقوا المسلمين بأفعالهم هذه في محن متواصلة حتى إن اليهود وضعوا خطة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قبل ذلك حاولوا اغتياله أيام بني نظير، ثم سيغتلون بالشاه المسمومة، فدايما اليهود عندهم مسألة وسيلة الاغتيال، قتل بالتآمر والوكر والسر والعياذ بالله. وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متواصلة، وإلى الفتك بسلام بن أبي الحقيق وأسير بن زارم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبعت أناس يغتالوا أفراد من اليهود، لكن كان لابد من غزوة شاملة، لابد من هجوم شامل على هؤلاء المجرمين. طيب، وكان الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الهجوم الشامل على اليهود تفرغه لقتال مين؟ قريش، لقتال قريش. لكن الآن بعد تحييد قريش عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى خيبر. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية، أقام شهر ذي الحجة كله وبعض المحرم، ثم خرج في محرم آخره إلى خيبر. قال المفسرون إن خيبر كانت وعدا وعدها الله لرسوله، قال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية. والمغانم الكثيرة هي خيبر، زي ما قلت لك المسلمون سينتقلوا من الفقر إلى الغنى. وتخلف المنافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فالآن لما أراد يخرج إلى خيبر أرادوا يخرجوا معه، لا، لأنه خلاص هو عارفينه سينتصر كل مرة كان يخاف أنه يهزم. فسيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة لتأخذوها ذرونا نتبعكم، قل لن تتبعونا، لم تتبعونا في من قبل في المعارك الصعبة، جايين الآن في المعركة اللي إن شاء الله سهلة تتبعونا. هي سهلة لماذا؟ لأن اليهود هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ذبح منهم بني قريظة وكسر شوكة بني قينقاع وبني النضير، فمعلوم أنه سينتصر بإذن الله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة، قال له أنت اللي تحكم المدينة وتصلي بالناس لغاية ما أرجع. وقال بل نميلة ابن عبد الله الليثي والأول هو الأصح، سباع بن عرفطة. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبو هريرة رضي الله عنه مسلما. يبقى هريرة أسلم سنة كام؟ 7، يعني بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم كام سنة؟ 3 سنين، ومع ذلك هو أحفظ الناس في العالم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ملازمته له. فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، يعني أبو هريرة جي المدينة يعلن الإسلام، فوجد سباع بن عرفطة لم يجد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاي بايع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته أتى سباعا، تكلم مع سباع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، قال له طيب زودني وأنا أروح ألحق، فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه أصحابه في سهمانهم. أبو هريرة راح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلوا أبو هريرة يدخل معنا في السهام. والمنافقون قالوا نخبر اليهود قبل ما يصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، لو في اتصالات ساعتها واتس كانوا على طول أرسلوا للخيبر. فالمنافقون يعملون لصالح اليهود، أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر، إن محمدا قاصد قصدكم، قصد رايح لكم. طبعا دي خيانة عظمى، دي بيسموها الخيانة العظمى، دي جريمة لابد لها من القتل، مجرم حرب اسمه. إن محمدا قد قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة وقوم محمد شرذمة قليلون. يعني ليس فقط يخبرهم بل بيحفزهم على القتال، كان يعني مفروض هم يقول لهم فكروا في الإسلام ولا حاجة. وهم عزل لا سلاح معهم إلا قليل. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس إلى غطفان يستمدونهم، أرسلوا للعرب بتوع غطفان أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، نريد مدد منكم، محمد جاينا، لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، مظاهرين لهم يعني مساندين لهم على المسلمين. وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا المسلمين، قالوا لو غلبنا المسلمين غلب محمد سنعطيكم نصف ثمار خيبر، ودي أعظم ثمار في الجزيرة. وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر أو عصر، جبل عصر أو عصر، ثم مر على الصهباء، ثم نزل على واد يقال له الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود، جيش رايح يساعد اليهود. فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، سمعوا ضوضاء، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم، وهم الرجال خرجوا في الجيش رايحين لليهود يساعدوهم، سمعوا وراهم ضوضاء، فظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة وهجم على نسائهم وأطفاله، ظنوا ذلك، يبقى يعملوا إيه؟ نعم. فسمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم، فرجعوا وخلوا بين رسول الله وبين خيبر. هذه أول تدبير لله سبحانه وتعالى، تدبيرات الله عظيمة، خلاص كده ده جيش قوي كان سينضم إلى اليهود، الآن لم يعد ينضم إليهم. وفي مرة احنا سنخبركم بتدبيرات الله، بس لما نوصل المرحلة دي كيف ربنا دبر لسيف الدين قطز أن لازم أعتى قوة في العالم، قوة المغول والتتار، تدبيرات عجيبة من الله سبحانه وتعالى، أشياء عجيبة بإذن الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش، وكان أحدهما اسمه حسيل، ليدله على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال. هو جاي هكذا، إذن لا يدخل خيبر إلا من الجنوب، هو يريد طريق يدخل به من الشمال صلى الله عليه وسلم. نعم. فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام، قال احنا نجيهم من الشمال حتى لا يهربوا إلى الشام، إذا أرادوا الهروب يهربوا إلى الجنوب، يعني يجوا علينا نصطادهم. فهذا طبعا تدبير من الله وخبرة عسكرية عظيمة جدا. حتى يدخل خيبر من جهة الشمال أي جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان، يبقى هيحاصرهم بحيث يمنع عليهم طريق الهروب، لازم مواجهة، لابد مواجهة. قال أحدهما أنا أدلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق، فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة وقال يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد، كل هذه الطرق توصل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميها له، قال له اسم الطرق، ما اسم الطرق؟ فقال اسم واحد منها حزن، طريق اسمه طريق حزن، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه. قال اسم الآخر شاش فامتنع عنه أيضا، قال اسم الآخر حاطب فامتنع عنه أيضا، قال حسيل فما بقي إلا واحد، قال عمر ما اسمه؟ قال مرحب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه، وهذا من التفاؤل، والإنسان يتفاءل بالاسم الحسن، وأما امتناعه فليس من التشاؤم، ولكن رأى شيئا أحسن فاختار الأحسن صلى الله عليه وسلم. واسم مرحب على اسم ملك اليهود، ملك اليهود اسمه مرحب، اللي هو زوج صفية التي ستكون أما من أمهات المؤمنين. ففي الطريق عن سلمة بن الأكوع، عارفينه طبعا، البطل العظيم الذي يسبق إيش؟ الخيل في الجري، واللي عمل غزوة لوحده لسه عاملها. عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ده من الأبطال ما يتخلفش، فسرنا ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يسير ليل ويكمن النهار. فقال رجل من القوم لعامر، عامر ابن الأكوع، إذن هو قريب مين؟ عمه مش أخوه، ده عامر ابن الأكوع وده سلمة ابن الأكوع. وعامر ابن الأكوع منشد عظيم، شاعر منشد عظيم جدا، ولكن شاعر حداء، يعني يقول كلام يخلي الإبل والناس تسر في الطريق. قال الناس لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ يعني قول لنا حاجة تبسطنا. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم. الحداء بيكون شعر، عارف، قصير ويحرك. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إذ لاقينا. هو كان بيقول كده، مش أنا بأنشد، هو دي الطريقة اللي يقولون بها، ودي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس ما أقول. وألقين سكينة علينا، إنه إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال من هذا السائق؟ هو سائق؟ لا، الحادي بيسموه سائق، لأنه كل ما يقول شعر الإبل تتحرك والخيل تجري، فيسموه سائق. هو لا يسوق، هو ينشد. نعم، يحدو. نعم. فقال من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله، يعني سيموت قريبا، يرحمه الله. خلاص، هذا وحي. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله، وجبت، لولا أمتعتنا به، طالما حيموت يعني متعنا به شوية. وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد، فهذه بشارة بالشهادة لعامر بن الأكوع. ووقع ذلك في حرب خيبر. ولما وصلوا الصهباء، الصهباء أدنى خيبر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دعا بالأزواد، يعني بالأطعمة اللي معاهم، فلم يؤت إلا بالسويق. السويق عامل زي البليلة، عارفين البليلة؟ سويق. فأمر بي فثري. ثري هو البليلة ولكن نشفة. ثري يعني وضع عليه شربة، تسرية الطعام انك تضع عليه شربة. فثري فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء. هو كان من عادته يتوضأ لكل صلاة، لكن أحيانا لا يفعل هذا حتى لا يظن الناس أنه يجب الوضوء لكل صلاة. فصلى ثم صلى العشاء، يعني جمع جمع تقديم. ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال قفوا، فوقف الجيش فقال اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، السماء تظل العالم الأرضي، ورب الأراضين السبع وما أقللن يعني وما حملن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله، يعني انطلقوا بسم الله. وهذا يعني الحديث الله أعلم بصحته، هو أورده ابن هشام، وابن هشام بينقل عن كتاب السيرة لابن إسحاق، وهو أعظم كتاب سيرة في الدنيا هو كتاب السيرة لابن إسحاق، ولكن لا وجود له. يعني أنت لما يسألوك إيه أفضل وأعظم كتاب سيرة تقول ابن إسحاق، فين ابن إسحاق؟ ما فيه، موجود كتابه أعظم كتاب بس مش موجود، خلاص نقله ابن هشام. فالموجود أنا سيرة مين؟ ابن هشام، مش هو صاحب السيرة ده، هو نقله من؟ عرفتم يا شباب؟ لو أنا قريت السيرة ابن إسحاق كله يا كذاب، وفي سيرة ابن إسحاق يا كذاب، أنت أقرأ ابن هشام في المجلدين صغيرين يعني زي ده كده. لكن إذا قرأت التوسع والأفضل فقرأ زاد المعاد، زاد المعاد لابن القيم 5 مجلدات توسع، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وبزاد المعاد كتاب عظيم جدا، وابن القيم كتبه من الذاكرة وهو مسافر، يعني جاي كده بالحصان ترجن ترجن من الشام لمكة، ألفه وهو مسافر ملاه، عشان تعرف ان انت ولا حاجة، وان اي عالم بالنسبة لابن القيم يعتبر مين عالم يقدر يؤلف كتاب من الذاكرة، وكتاب منضبط جدا عظيم جدا، وهو اعظم مؤلفات ابن القيم على الاطلاق.
هذا الذي سألت عنه دخول القرية.
نعم.
يقول الحاكم الصحاحة هو فقط الذهبي، وابن مسعود في النهاية قال حدث اسناده حسن.
نعم. ضعف الألباني.
الألباني ضعف. لا سألته.
نعم، لكن فضائل الأعمال يقال ما في إشكال. طيب. 5 دقائق كده وبعدين نصلي ونتغدى إن شاء الله. وبات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدا في صباحها القتال قريبا من خيبر، الليلة هم الآن على أسوار قريب من أسوار خيبر، ولا تشعر بهم اليهود، ربنا هو سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، انتظروا الصباح. ليه انتظر الصباح؟ في شيئين، الشيء الأول أنه ربما يؤذنون للفجر يبقى فيهم مسلمون والبلد أسلمت، الشيء الثاني ان اصلا القتال قديما لم يكن يبدأ ليلا ابدا، القتال يبدأ مع شروق الشمس وينتهي عند غروب الشمس، اي قتال في الدنيا القديمة هو هكذا، عند اول ضوء وينتهي عند اخر ضوء، تلاقي يبتدي المبارزين والمحاربين يتراجعوا كل واحد يرجع ويبدأ تاني عند اشراق الشمس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينتظر حتى يصبح، فلما اصبح طبعا ما في اذان ولا في نيل عند اليهود، صلى الفجر بغلس، صلى الفجر يعني في أول وقته، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم، خارجين بالمساحي، المساحي يعني عن الفؤوس، والمكاتل يعني الغلق والشيء اللي بيعبوا فيه، فرايحين الأرض يزرعوا، هم مزارعين وأفضل أرض وأجود أرض وأحسن تمر، فخرجين بمساحيهم ومكاتلهم رايحين شغلهم الصبح عادي، ولا يشعرون بهجوم الجيش الإسلامي، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد والخميس، الخميس يعني الجيش، لأن الجيش 5 أقسام، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. فمحمد والخميس يعني محمد والجيش الإسلام. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر. خربت عليهم خيبر. الله أكبر، خربت خيبر. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. اللي لقوا يومهم أسود، ساء صباح المنذرين. وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيها 5 حصون. هو اليهود دائما يعيشون، وده التاريخ، يعيشون في حاجة اسمها الكانتون. يعني دائما يعيشوا في أي بلد يحبوا يعيشوا مع بعض في مكان محصن أو مكان قاصر عليهم. وهم كانوا هنا في الإسكندرية سنة 333 قبل الميلاد، حي مخصوم حي اليهود، وكان الملك البطلمي المصري يتعامل مع عنده حي بتوع اليهود، حي اليهود، كانوا موحدين. فدايما كده. وفضل لغاية الآن في إسكندرية حارة اسمها حارة اليهود، إلى الآن موجودة في بحري قبل الميدان بعد شارع النصر. فهم دائما اليهود هكذا. وفي المدينة أيضا يحكوا لك، يقول لك كان في واحد يهودي بيرمي الزبالة أمام بيت النبي، بيت النبي. كلام فاضي، كلام فاضي. من جهة إيه؟ هم لا يجاورون أحدا، هم كانوا في حصون لوحدهم، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، أماكن منعزلة، ما هم مش مختلطين بأهل المدينة، يختلطون في الأسواق في الشوارع، لكن يعيشوا مع، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فهم في خيبر قسموا خيبر لقسمين، قسم مليان حصون، والحصن يعني قلعة ضخمة، ولكن الحصن كل حصن فيه قلعة، وليست كل قلعة ايه؟ حصن. فالحصن يبقى فيه قلعة وهو مسور، المكان كله مسور بالسور. عندهم حصن ناعم، وحصن الصعب ابن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. النزار بالزاي مثل المبتدع النزار بتاع السودان. والحصون الثلاثة الأولى منها كانت تقع في منطقة يقال لها النطاه، وأما الحصنان الآخران فيقع في منطقة تسمى الشق، ده الشطر الأول حصون. أما الشطر الثاني اسمه الكتيبة، في 3 حصون فقط. إذن حياتهم كلها إيه؟ حصن القموص، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. أسماء ما علينا منها. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع الضخمة في مناعتها وقوتها. إذن الحرب صعبة جدا، أنت داخل المناطق كلها حصون وأسوار عالية وأسوار ضخمة، وهم سيقفوا من فوق والسهام. أنت داخل معركة صعبة جدا، معركة خيبر صعبة جدا جدا. هم دايما كده، لا يقاتلونكم إلا، حتى الدبابات اللي بتصنعها الأمريكا بتكون دبابات محصنة جدا، ولها بطانتين تضرب الدبابة، الجدار الأول ينكسر الجدار كما هو المزدوج البودي المبنى. ودار القتال المرير في الشطر الأول منها اللي فيه 5 حصون، أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها، لما وجدت الحصون الخمسة هزمت سلمت، تسلموا على طول كلهم. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اختار لمعسكره منزلا، يعني مكان، فأتاه حباب بن المنذر. حباب، لا تنسى حباب بن المنذر أنصاري خبير عسكري عظيم، اللي قال له في بدر هذا الموقع لا يصلح، إن كان وحي نعم، أما إن لم يكن وحي فهذا المكان لا يصلح. فهل هو أم كان منزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والإيش والمكيدة؟ قال بل الحرب والرأي والمكيدة. فقال له إن هذا ليس بمنزل، غير المكان إلى المكان الفلاني حيث إحنا نبقى عاليين والماء عندنا ونمنعهم من الماء. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحته وانتصر في بدر. فهنا جاء الحباب يسمع له ولا ما يسمع له، يستشير ولا لا، والأمر أصلا إيه؟ شورى. وهذا خبير، خبير عسكري حباب بن المنذر رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله؟ لو ربنا أنزلك، أم هو الرأي في الحرب؟ ده نفس السؤال سأله له فين؟ قال: بل هو الرأي. فقال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاه، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم. بياتهم يعني هجومهم ليلا ليقتلونا. لما قال لنبيتنه وأهله يعني نقتله وأهله، التبييت يعني قتلك ليلا، فلان بيت لفلان يعني يريد يقتله ليلا، لنبيتنه وأهله. فنأم لنا من بيتهم يعني من هجومهم ليلا علينا ليقتلونا. وأيضا هذا بين النخلات ومكان غائر وأرض وخيمة، أرض سبخة وأرض وخيمة وما ما تصلح، فلا يصلح هذا المكان، فتحول إلى مكان آخر على طول. وأرض وخيمة لو أمرت بمكان خال من هذه المفاسد، أول شيء يكون بعيد عن متناول السهام، ثاني شيء يكون أرض صلبة أو أرض صخرية ليست أرض رخوة ولا يكون فيه نخل. فقال الرأي ما أشرت، ثم تحول إلى مكان آخر. ولما كانت ليلة الدخول قيل بعد عدة محاولات ومحاربات قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا، حديث كلكم حافظينه، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا الحديث شجن في قلوب الخوارج، شجاء يعني شوك في صدور الخوارج، الخوارج بيكفروا عليه بهذا، فكيف يقول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ صعب، شيء صعب. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه بمفهوم وفي ذلك نعم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله ويشتكي عينيه فيها رمد. قال فأرسلوا إليه، فأتى فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ، خلاص برئ، صار نظره من أقوى لغاية ما مات. وظل بعد هذه الحادثة، هو مات سنة 40 ونحن سنة 7 يعني عاش بعد كده كام؟ 33 سنة. فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. يعني إذن القائد العام هو، والقائد الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم لغاية ما يسلموا يدخلوا الإسلام. قال أنفذ على رسلك، على مهلك. الرسل هو حلب الناقة، والناقة تحلب، خلي بالك الناقة تحلب بهدوء، تك تك تك، لا الرسل هو حلب الناقة. أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمراء، وهي أفضل أنواع الإبل. فأما اليهود فلما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصونهم، وكان من الطبيعي أن يستعدوا للقتال. وأول حصن هاجمه المسلمون من حصونهم الثمانية هو حصن ناعم، الأولان رقم واحد، وكان خط الدفاع الأول، كان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي. وكان هذا الحصن هو حصن مرحب. مين مرحب؟ وبطل اليهود، البطل اليهودي الذي كانوا يقولون هو بألف رجل. مرحب ده بألف رجل، فارس رهيب، زوجة صفية بنت حي بن أخطب، يعني ملك وجوز واحدة بنت سيد القوم. فخرج علي بن أبي طالب بالمسلمين إلى هذا الحصن ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا. طبعا اليهود لا يسلمون ويعلمون الإسلام هو الحق، لكن قلنا نوع كفر اليهود اسمه ما شاء الله عناد واستكبار. فرفضوا وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة. قال سلمة بن الأكوع فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. شاك السلاح يعني مسلح. إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عامر بن الأكوع. عامر بن الأكوع اللي إيش؟ اللي كان بيحده واللي قال عنه عليه وسلم يرحمه الله. فبرز له عمي عامر، سلمة بيقول برز له عمي عامر، فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فتبارزا فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، وذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصيرا. فتناول به ساق اليهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبته، أصاب عين ركبته فمات منه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه: إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مرحب هو اللي انتصر، ودعا مرحب بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى، حد تاني يبارزني، وجعل يرتجز يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، الأبيات. فبرز له علي بن أبي طالب. قال سلمة: طبعا علي بن طالب لم يبارز أحدا إلا وغلبه، وعلي بن طالب كان فيه جروح كثيرة، ظهر ليس فيه جرح واحد، لأنه لا يفرد أبدا، لا يولي ظهره أبدا. قال سلمة بن الأكوع: فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وهذا الاسم اللي يتمسك به الشيعة ويدعون به، حيدر حيدر يعني يا رب، وهم عندهم رب العالمين علي بن أبي طالب. أنا الذي أسمتني أمي حيدرة كليث غاب، ليث اللي هو إيش؟ الأسد، والأسد له 70 اسم، كليث غاب كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رأس مرحب فقتله، خلاص خلص. فكان الفتح على يديه، لأن الرسول قال: لأعطين الراية غدا رجلا كذا كذا يفتح الله على يديه. ففتحت. فلما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم، اطلع يهودي من رأس الحصن وقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى، يعني احلف بالتوراة لقد علوتم. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير، الزبير فارس المسلمين، فارس تمر عليه إيه؟ فارس يعني بيركب فرس. علي بن أبي طالب ما كانش من الفرسان، يعني ما كانش معاه فرد، معظمه يا إما راجل يا إما يركب جمل، لكن هم كان فارسين في المسلمين أساسا، الزبير بن العوام والمقدار بن الأسود، وفي بدر هم الاثنين الفارسين فقط. والزبير كان فارس شجاع جدا، وكان من طبيعته يهجم، أما يروح للعدو يقفز من فرس والفرس العدو وياخده وينزل به. وكان طبعا غيور جدا رضي الله عنه، وكان يضرب زوجاته، راجل جدع. والزوجات عايزين ايه؟ الصوت المعلق على الحائط. فبرز اليه الزبير، فقالت صفية امه لعمة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يقتل ابني، ما خايفة من يقتل ابني. فقال: بل ابنك يقتله. فقتله الزبير رضي الله عنه. ودار القتال المرير حول حصن ناعم، قتل فيه عدة سراه من اليهود. سراه، السراه يعني الفرسان، كلمة السراه يعني فرسان. فقتل فيه عدة سرات من اليهود، فانهارت مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين. ودام هذا القتال أياما، لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة جدا من اليهود، لكن اليهود يأسوا من المقاومة فتسللوا، هربوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، هما ينتقل من حصن إلى الذي يلي، فهزموا في حصن ناعم وانتقلوا إلى حصن الصعب، واقتحم المسلمون حصن ناعم. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم. نصلي.
السيرة كل مرة
تتظلم. ليه تتظلم؟ أربعة ده 35 دقيقة. بس.